بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وصلنا ووقفنا عند كتاب الجهاد، وهو الكتاب قبل الأخير من مضمون كتاب عمدة الأحكام. وهذا الكتاب كتاب مهم، وأهميته لأنه من الشرع، وزادت هذه الأهمية بسبب تلبيس أهل الفتن في أحكام الجهاد، حتى شوهوا صورة الإسلام بجهادهم الذي هو لا يسمى جهادا في الحقيقة، وإنما هو إفساد وفساد. وأيضا تزداد الأهمية عندما أتى أقوام ليهدموا هذا الباب، ليهدموا أحكام هذا الباب. فكان الإسلام وكانت السنة بين طرفي الغلو والجفاء. فكتاب الجهاد كتاب مهم، ندخل فيه في قراءة بعض المسائل قبل الدخول في أحاديثه. فأول تلك المسائل تعريف الجهاد. فالجهاد في اللغة من الجهد والمشقة، أما في الاصطلاح الشرعي فمن تعريفاته أن يقال الجهاد هو قتال مسلم كافرا، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله. قتال المسلم لكافر، وهذا الكافر لا بد أن يكون من غير أصحاب العهود، ومقصود هذا الجهاد إعلاء كلمة الله. هذا التعريف تعريف المالكية، وذكره ابن عرفة في كتابه. المسألة الثانية، الجهاد في الشرع على أقسام. القسم الأول جهاد القلب، والقسم الثاني جهاد اليد، والقسم الثالث جهاد اللسان، والقسم الرابع جهاد السيف. جهاد القلب هو مجاهدة النفس عن الشيطان والهوى والشهوات، هذا يعد جهادا. والنوع الثاني جهاد اليد، وهو إقامة الحدود والتأديب والزجر باليد ضربا ونحو ذلك مما له السلطة في ذلك. الجهاد الثالث جهاد باللسان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتعليم والرد على أهل الباطل والتحذير من الشبهات، هذا يعد جهادا. الرابع جهاد السيف، وهو المقصود في هذا الكتاب، وهو القتال، قتال المسلم للكافر الحربي، وهو في النصوص إذا أطلق القتال والجهاد فالمراد به القسم الرابع. هناك قسم خامس تذكرته الآن من أنواع الجهاد، الجهاد بالمال، الجهاد بالمال، وهو تجهيز الغازي ودفع الأموال لنصرة المظلومين وقمع الظالمين فهذا نوع أيضا من أنواع الجهاد. لماذا هذا التقسيم مهم؟ لأن أهل الثورات والخروج والخوارج عندما يتكلمون يتكلمون على قسم واحد وهو جهاد الذي هو قتال الكفار، ويلبسون على الناس فيقولون مثلا الحكام عطلوا راية الجهاد، كذا يقولون، وهم يريدون الجهاد الذي هو قتال الكفار وهو له ضوابط وشروط وهناك مواثيق، لكن ينسون أو يعني يخفون على الناس أن ولاة الأمر يجاهدون بماذا؟ بأموالهم، ولو أتى وقت الجهاد بالسنان والسيف جاهدوا كما فعل ولاة أمر أين؟ في اليمن، نصرة للمظلومين وقمعا للظالمين. فلابد أن نفهم أن هذه كلها أنواع من أنواع الجهاد، وكل قسم من هذه الأقسام له أحكامه وشروطه وضوابطه ومصالحه ومفاسده وقدرته وعدم القدرة وتفاصيل في ذلك كثيرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم. لاحظ، فالرد على أهل الباطل من المشركين يعتبر جهاد، نصرة أهل الحق على أهل الباطل بالأموال يعتبر جهاد. طيب، المسألة الثالثة حكم الجهاد. الجهاد في الشرع له حكمان، الأول أن يكون الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية، وهذا مثل جهاد الطلب، جهاد طلب العدو. أو تعيين ولي الأمر أناسا يجاهدون فيكون عليهم عين أو كفاية على البعض، إذا قام به سقط عن البعض الآخرين. والحكم الثاني للجهاد أن يكون الجهاد فرض عين، فرض عين، وهو جهاد الدفع، أي إذا اعتدى على المسلمين عدو من الكافرين والمشركين والمنافقين فيكون الجهاد فرض عين على كل واحد. وكذلك يكون الجهاد فرض عين إذا أمر ولي الأمر بالجهاد، مثال ذلك أن يأمر ولي الأمر الفئة مثلا من بين 30 إلى 40 أن يلبوا للجهاد فيتعين على هذه الفئة. وكذلك يكون الجهاد فرض عين إذا كان هذا الشخص يحتاج إليه حاجة بعينه، كأن لا يقوم بمثلا بالآلة الفلانية أو بالأجهزة الفلانية إلا فلان، فيتعين عليه أن يأتي ويلبي للجهاد لأنه لا يقوم هذا الواجب إلا به فيتعين عليه. طيب، المسألة الرابعة، في بعض ضوابط وشروط الجهاد. قال أهل العلم في شروط المجاهد: أولا الإسلام. نقول الضابط الأول الضوابط التي تشترط في المجاهد: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والسلامة مما يمنع من الجهاد، كالعمى والمرض والعرج. الضابط الثاني شروط وواجبات في الجهاد الشرعي: أولها إخلاص النية لله، أن يقاتل لرفع راية الإسلام وكلمة لا إله إلا الله، لا يقاتل حمية ولا حزبية ولا عصبية، يقاتل لله ولإعلاء كلمة الله. الشرط الثاني والواجب، الشرط الثاني القوة والقدرة، لابد لإقامة الجهاد الشرعي أن تكون هناك قوة وقدرة، إعداد للعدة. فالقوة كما في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من ركاب الخيل من قوة ومن رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فلاحظ الآية أن الله اشترط في القوة أن يكون فيها إرهاب، يكون فيها تخويف، يكون فيها تخويف للعدو، على عكس مثلا الخوارج والإخوان والتكفير الذين يقولون ماذا؟ أخرج ولو بحديد، أخرج ولو بحجر، ما في قوة مكافئة، ما في تكافؤ في القوة، القوة ضعيفة في مقابل أسلحة العدو. لابد هذه القوة يكون فيها تخويف، فيها مهابة، ولابد يكون هناك قدرة على القتال والجهاد. ثالثا، لا بد من الشروط الجهاد، لا بد أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر وتحت رايته، لا بد أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر وتحت رايته، ولو كان ولي الأمر عاصيا أو فاسقا، الجهاد لا بد أن يكون تحت رايته. رابعا، لا بد في الجهاد جهاد الطلب من إذن الوالدين، خامسا وجوب الصبر والثبات عند تلاحم الصفوف، المسألة الخامسة والأخيرة في المقدمة، في من يقاتل. في التعريف، قتال مسلم كافرا، قتال الكافر. طيب، المسلم من يقاتل لإعلاء راية الله وحماية وطنه؟ من يقاتل؟ هناك أصناف تقاتل، وهناك أصناف يحرم قتالها. الصنف الأول المحاربون، المحارب، ولو كانوا من أهل الإسلام، ولو كانوا من أهل الإسلام، المحارب يقاتل تحت راية ولي الأمر. إذا قامت جماعة من الناس تحارب المجتمع أو عصابة تفسد في المجتمع وتقاتل، ويقف المجتمع مع ولي أمره ضد هذه العصابة. البغاة، الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر، هؤلاء يقاتلون بعد الدعوة وبعد التعليم وبعد النصيحة، إذا ما رجعوا قوتلوا. الصنف الثالث الكفار المحاربين، الكفار المحاربين بجميع أصنافهم، من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، ويستثنى من ذلك أنواع، يستثنى من قتال الكفار أنواع، الذمي والمعاهد والمستأمن والنساء والصبيان والرهبان والمعتوه والأعمى والزمن إلا إن قاتلوا، إلا إن قاتلوا. وهذا يبين وسطية الإسلام، وأنه لا يريد القتل وسفك الدماء، وإنما يريد إعلاء كلمة الله وإبقاء بيضة أهل الإسلام. فلا يقتل الصبي الصغير، ولا تقتل المرأة، ولا يقتل الراهب، ولا يقتل الأعمى، ولا الشيخ الكبير، ولا المجنون، ولا المريض المقعد، ما يقتل هؤلاء كلهم، حرم الإسلام. ولا المستأمن ولا المعاهد، حرم الإسلام قتل هؤلاء. وهنا يتبين غلو الخوارج الذين يقتلون بالجملة، يحرقون ويقتلون ويسفكون ويقتلون المستأمنين والمعاهدين، فعندهم كل كافر يقتل ويقاتل، وهذا ليس من منهج الإسلام. طيب، الحديث الأول
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
هذا الحديث في باب الجهاد يبين بعض المسائل. المسألة الأولى: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، مع أن القتال للعدو الحربي واجب، لكن لا يتمنى الإنسان، لا يتمنى الإنسان لقاء العدو. وسبب هذا النهي لأن تمني لقاء العدو تمني للابتلاء، هذا جانب. والجانب الثاني: لأن تمني لقاء العدو فيه إعجاب، معجب الإنسان بنفسه وقوته، فلهذا نهي عنه. المسألة الثانية: أنه متى التقى أهل الإسلام بالعدو فوجب عليهم الصبر والثبات، وعدم الفرار وعدم الفرار من الزحف. إلا متحرفا لقتال أو متحيز لفئة، أما الفرار وتولي الأدبار فهذا من كبائر الذنوب. أيضا في الحديث دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها في الجهاد، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه المجاهد، أن يكون ذاكرا لله طالبا النصر من الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون، فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. أيضا فيه فضل الجهاد في قوله واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وسيأتي في الأحاديث التالية فضائل الجهاد. كم؟
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في من الجنة خير من الدنيا وما عليها.
بعد لين سبعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، خرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خرجه البخاري.
هذه الأحاديث في فضل الرباط والجهاد، وفيها مسائل. المسألة الأولى أن الرباط هو ملازمة المكان والثقر الذي بين المسلمين والكفار للحراسة. الرباط هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين. وفضله عظيم، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. المسألة الثانية أن أقل الرباط يوم، وقال الإمام مالك وأقل المستحب 40 يوما. وهو على حسب حكمه، فقد يكون واجبا على أعيان فيجب، وقد يكون مستحبا على بعض الناس. المسألة الثالثة فضائل الجهاد. أن الروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وأن الله تضمن لمن ذهب مجاهدا إما الجنة أو يرجع سالما غانما، وأنه ما من جرح إلا ويكون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. المسألة الرابعة أن هذه الفضائل مقيدة بشروط وضوابط، فلا بد أن يتقيد في هذه الفضائل بالشروط والضوابط حتى يكون هذا الجهاد جهادا صحيحا شرعا. ومن أساليب أهل الفتن استغلال أحاديث الفضائل للوصول إلى مقصودهم من الجهاد الفاسد، فيذكرون الجهاد 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 دون ذكر الضوابط والشروط والقيود والمصالح والمفاسد فإذا انشحن الشباب وجهوهم إلى الجهاد ضد من؟ ضد ولاة أمرهم أو ضد قتل المستأمنين والمعاهدين والمسلمين الآمنين، لأنهم ما أعطوا ضوابط ذلك الجهاد ولكن أعطوا فضائله وقال لهم أو وقيل لهم فجروا أنفسكم ونحو ذلك من الأمور التي هي من كبائر الذنوب والمحرمات التي هي حرمان أو تحرم الإنسان من فضائل الجهاد. نعم، الحديث اللي بعده الثامن والتاسع.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا سلمة بن الأكوع، فقال له سلبه أجمع.
في هذين الحديثين من المسائل، المسألة الأولى تعريف السلب، وهو في اللغة الشيء المسلوب مأخوذ سلبا، والمقصود به في باب الجهاد ثياب المقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليها، المسألة الثانية أن السلب للقاتل سواء قال أمير الجيش من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل. انتبهوا، أن السلب للقاتل سواء قال أمير الجيش من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل، لعموم الأحاديث، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يعطى السلب إلا إذا قال الأمير، والأرجح القول الأول. المسألة الثالثة أن السلب لا يخمس، يقضى بالسلب للقاتل ولا يخمس مثل الغنيمة، وهذا قول الجمهور وفيه نص. المسألة الرابعة أن السلب لا يعطى للقاتل إلا مع بينة تبين أنه هو الذي قتل. المسألة السادسة الحكم في الجاسوس. الجاسوس هو صاحب سر الشر، والجواسيس على أصناف، الأول جاسوس كافر حربي فهذا يقتل بالإجماع، جاسوس كافر حربي فهذا يقتل بالإجماع. الصنف الثاني جاسوس كافر ذمي أو معاهد، فهذا وقع فيه خلاف في قتله، والجمهور على أنه لا يقتل. الصنف الثالث جاسوس مسلم، وهذا جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل. وذهب مالك إلى أنه يقتل. وهنا تنبيه أن مرد قتل الجاسوس الذمي أو المسلم تابع لولي الأمر فيما يراه من مصلحة، نعم. الحديث الذي يليه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
نعم، هذا الحديث فيه أن المسألة الأولى أن السرية قطعة من الجيش تخرج ليلا وهي في العدد ما بين 500 إلى 400، المسألة الثانية حل الغنائم للغازين، حل الغنائم للغازين، وأن هذه الغنائم 7 أشياء، رجال ونساء وصبيان وأموال وأرض وأطعمة وأشربة، رجال ونساء صبيان أموال أرض أطعمة أشربة. كل نوع من هذه الأنواع لها أحكام، فالرجال من الكفار يخير فيهم بين القتل والمن والفداء والجزية والاسترقاء، والجزية والاسترقاق، والنساء مخير فيهم، النساء والصبيان مخير فيهم بين المن والفداء والاسترقاق. والأموال هي الغنيمة، خمسة لله وبقيتها للغانمين، خمسها لله والبقية للغانمين. تبقى الأرض، هذه الأرض أرض عنوة ولها أحكامها، إذا فتحت بالقوة أرض عنوة، وإذا فتحت بغير القوة تسمى أرض صلح ولها أحكامها. المسألة الثالثة جواز تنفيل الغانمين زيادة على أسهمهم، جواز إعطاء الغانمين زيادة على السهم، كم باقي عن الوقت؟ ها؟ طيب حديث الذي بعده.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
هذا الحديث فيه من الأشياء المحرمة في الغزو والجهاد الغدر، ومعنى الغدر هو أن يعطي أهل الإسلام العدو عهدا وهدنة، يعطونهم عهد أمان وهدنة ثم يغدروا بهم ويهجموا عليهم. فالذي بيننا وبينه عهد ومهادنة لا يجوز من بيننا المقاتلة، وإذا أراد أهل الإسلام أن يقاتلوهم لا بد أن ينكثوا عهدهم أولا، يقولون نحن نقضنا ونكثنا العهد، ثم بعد ذلك إذا حدث قتال، لكن لا يغدروا بهم غدرا. وهذا الغدر من كبائر الذنوب، وأعظم الغدر كما قال أهل العلم أن يقع هذا الغدر من الأمير. الذي يلي.
وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
هذا الحديث سبقت الإشارة إلى مثل هذه المسألة، وهي تحريم قتل النساء والصبيان في الغزو، وهذا مقيد بشرط وهو ما لم يقاتلوا. وسبق أن مما يحرم قتله الشيوخ والأجراء والمجانين والمعتوهين والرهبان والأعمى والهرم والزمن، وأيضا مما يحرم في القتل أو في القتال أن لا يكون قتل المشركين حرقا، ألا يكون قتل المشركين المحاربين حرقا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يحرق بالنار إلا رب النار. وكذلك ينهى في القتل عن المثلة، ينهى في القتل عن المثلة حتى ولو كان حربيا، حتى ولو كان حربيا لا يجوز لأهل الإسلام أن يحرقوه أو يمثلوا به، يفقع عينه ويجدع أنفه ويقص أطرافه بعدين يقتلونه، لا يجوز، إنما القتل الذي يقع القتال، أما المثلة فلا تجوز. حديث الذي يلي.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير فرأيته عليهما.
هذا الحديث فيه مسألة وقد سبقت الإشارة إليها، وهي جواز لبس الحرير للرجال للضرورة، وهنا كانوا في غزاة وأصابهم قمل وكان شديدا يتساقط عليهم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلبس أو بلبس الحرير، وهذا خلافا لمذهب مالك رحمه الله، فمالك يرى أنه لا يجوز لبس الحرير مطلقا. وعند هذا نتوقف ونكمل في الأسبوع القادم ما تبقى من كتاب عمدة الأحكام، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.